الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حكاية الصدق في حياة سلفنا الصالح حكاية ثابتة راسخة في أذهانهم، يرون أنها دين وأن جزء من المعتقد وأنها الموصلة إلى ضمان الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل اسمه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق من جاء الصدق، يقول الإمام أحمد: لو وضع على جرح لبرع. فلهذا اهتم السلف الصالح وتعاملوا مع الله بالصدق في القول والعمل والاعتقاد، حتى إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولهذا كتب الصديق أبو بكر، عرف في العالم بالصديق، ألبسه الله لباس وتوجه بتاج الصديق. فإذا أطلق الصديق في العالم لا يعرف إلا بأبي بكر، لأنه صدق مع الله في قوله وفي نيته وفي عمله فصار صديقا. كان يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال: فأنزل الله والذي جاء بالصدق وصدق به. بعض المفسرين قال: الذي جاء بالصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. وكل من صدق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك في عموم هذا. لكن هنا أقف عند مسألة الصدق في حياة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فكانوا يخافون من ربهم حتى في الكلمات، حتى في الوعود، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان أجان الله، وإياكم من ذلك. فكان الصدق ديدنهم حتى في المزاح، لا يسمحون لأنفسهم إلا فيما استثنى الشارع، مثل في سنن أبي داود ثلاث، مثل الحرب خدعة، يعني عدوك المحارب لك أنك تخدعه، وإصلاح الرجل يعني بين متخاصمين لك أن تنقل كلاما جميلا ولو لم يقوله خصم أصلا، هذا للإصلاح. والرجل مع زوجته في يظهر لها مثلا محبة وهي تظهر له محبة، لأن مسألة الحياة الاجتماعية حين الزوجة تقوم على المجاملة وجبر الخواطر، فلا بأس أن يفيض الإنسان بمشاعر وهو لا يجدها من باب الإصلاح، وعسى أن يكون القادم أحسن وأفضل والغد أجمل، هذا هو. ولكن يبقى الصدق معه سبحانه وتعالى، الصديقية في الإسلام أن تكون صادقا سبحانه وتعالى. يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل الصديقين بالمرتبة الثانية بعد الأنبياء، وهم الذين صدقوا مع الله معتقدا وقولا وعملا. أذكر من حكايات السلف في الصدق أن زر بن حبيش، أحد الأولياء العباد الكبار، زر بن حبيش ترجم له الذهبي بن كثير، وابنه كان ممن يطلبه الحجاج ليقتله، يعني خرج ابنه مع عبد الرحمن بن أشعث في ملحمة دير الجماجم ومعركة دير الجماجم التي خرج فيها القراء وبعض الرعية على الحجاج لظلمه وبطشه وعلى عبد الملك، فحكم على ابنه بالإعدام، ابن زر بن حبيش. ثم أتى واختفى في بيت أبيه، في بيت زر بن حبيش، فدعا الحجاج زر بن حبيش، قال: هذا زر لا يكذب أبدا، كان صادق عند المسلمين، لا يكذب لا في جده ولا في هزله ولا في قوله ولا في فعله. فدعي أمام الحجاج، قال: أين ابنك؟ وهو ابنه محكوم عليه بالإعدام، الحجاج سوف يقتل الحجاج. قال: ابني في البيت. قال: قد عفونا عنه لصدقك. فانظر ثواب الصدق، حتى عند هذا الظالم الحجاج نفع صدق والدي، قال: ما دام انك صدقت معنا. ورأى الجلالة في كلامي وفي قوله فصدق. ولهذا انظر الأئمة الصادقين مثل أئمة الحديث، أنا أقرأ سيرة الإمام البخاري الذي رفعه الله سبحانه وتعالى بصدقه مع ربه، فجعل لكتابه قبولا عالميا في النفوس وفي الآفاق، وصار اسمه يتداول في العالم. يقول ابن تيمية في الفتاوى: أهل الحديث لهم حظ من قوله سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. والفلاسفة، لأن يقصد المعرضين عن منهج الله، لهم حظ من قول إن شانئك والأبتر. فتجد البخاري لصدقه يقول: إني ما أعلم أني كذبت جادا أو هازلا أبدا. في حياة البخاري لم ينقل عنه لفظة أنه كذب فيها، وإنما كان الصدق في قوله وفي أدائه وفي نقله وفي كتابه، فجعل الله له لكتابه قبولا، حتى إن علماء الأمة مجمعون على أن كتاب صحيح البخاري بعد كتاب الله في العالم، صدقا وثباتا وقوة بثواب الصدق الذي تركوا هذا الإمام ومعهم بعده مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، أحمد بن حنبل، هؤلاء أئمة، لأنهم صدقوا الله مع الله، حتى يقول سبحانه فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق هو من جاه، حكاية جميلة، وعلينا أن نعود أنفسنا أن لا نقول إلا صدقا، لأن الله يقول عن كتابه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا نستسل بالكذب في المزاح فيتربى أبناؤنا على الكذب، نعوذ بالله من ذلك، فنعد الناس ثم نخلف الوعد، نقول للناس كلاما ليس بالصحيح، يشاهدنا أبناؤنا وأسرنا وأحبابنا ونحن نقول لهم كلاما ثم نخالفه، أو كلام ليس له حقيقة أو لا نتأكد منه. ولهذا ينبغي علينا أن نعتني بالنقل الصحيح فيما نرويه، حتى في الحديث الصحيح بئس مطية الرجل زعمه، يعني مثل ما يقول العامة وكالة قالوا، يعني قالوا أو يقولون. ينبغي أن يتثبت الإنسان في نقله ولا يصدق الشائعة ولا يذهب وراء الأوهام والنقولات المحرفة الباطلة المكذوبة. وبعض الناس الآن حتى من الوعاظ ينسب حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقلها صلى الله عليه وسلم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح أو في الصحيحين من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تنسب لصاحب الشريعة الإمام المعصوم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لأن النسبة إليك ليست في القول أو في الحديث ليست كالنسبة لغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم مشرع من الله، من عند الله سبحانه وتعالى، كلامه عليه الصلاة والسلام شريعة، ليس في العالم أحد. كلامه وضحكه ومزحه وبكاؤه وقوله وفعله وأمره ونهيه وجده ورضاه وغضبه شريعة إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ليس في العالم أحد. يدور معه الحق حيثما دار، مع قوله، على قوله تقاس الأقوال، وعلى فعله تقاس الأفعال، وعلى حاله تقاس الأحوال، إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في العالم أحد يحتج بقوله على قول غيره كائنا من كان، ولا يحتج بقول غيره عليه على قوله كائنا من كان، إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نعتني، لأنه انتشر الآن في الآونة الأخيرة يا إخوة في البرامج التلفزيونية، في الإذاعات، في المحاضرات، في اللقاءات، أحاديث باطلة موضوعة مكذوبة. لماذا ما يتأكد القائل ويسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كان هو ليس من هذا التخصص أو ما عنده دربة أو دراية في معرفة الحديث الصحيح أو الضعيف أو الواهي المكذوب المنكر على رسولنا صلى الله عليه وسلم، كيف يورد الأحاديث هذه؟ لأنه يضل الناس، يخدع الناس، يروج بضاعة زائفة للناس، لأن الشرع لا بد أن يكون من نقل معصوم، الشرع حجة ناطقة، الشرع إسناد القول كتابا وسنة بالصحة والصدق. ولهذا يحذر من التساهل في هذا، وإذا كان سلفنا الصالح حريصين جدا على الصدق في أقوالهم. ومن أعظم الفرق الطوائف الفرقة المحمودة، الفرقة الناجية المنصورة، أهل الحديث في الإسلام، حتى يقول الإمام أحمد إذا لم يكن أهل الحديث ما أدري من هم، ما أدري من هم الفرقة الناجية إذا لم يكن أهل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أحدهم أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفسه صحبوا. فهم صدقوا مع الله سبحانه وتعالى حتى يتفقدون الكلمة الواحدة والرواية ألا تنسب إليه صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعني حفظوا على رسولنا صلى الله عليه وسلم كلامه وعلى المسلمين الدين، حتى يقول عليه الصلاة والسلام في عند أبي داود نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمع فبرب مبلغ أوعى من سامع. هذا الصدق أورثهم القبول في الأرض. ولذلك ينبغي علينا نعتني بمسألة ربي فينا خصلة الصدق، صفة الصدق هي من أعظم صفات الناس رجال ونساء، أعظم صفات، من أعظم صفات المؤمنين بعد الإخلاص الصدق في القول والعمل والحال والمعتقد. الصدق منجاه، الصدق طوق نجاه، الصدق صراط مستقيم يوصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا صادقين في أقوالنا وأفعالنا واعتقادنا، اجعلنا صادقين معك ومع خلقك وعبادك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الكذب والخلف والخداع والرياء والسمعة والنفاق، وأن يجعلنا عبادا صالحين صادقين مخلصين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.